الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى أجمعين وصحبه وسلم وبارك أما بعد فما بعد الحمد لله نحمد الله وإياك اليوم التحريم بهذا الرجل على يديه الخفيف بحجة الخاصية وعلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان ببيع ولا يبع بعضكم عليه دخل بيع بعض ولا تنازعوا ولا يبع حاضر لبائع. هذه الجمله الطفل عن المسلمين لا يبع حاضر لبائع جاهز متياسي من الجاهل وليس بشرط ان يكون الباديه هذا هو الصبر ومن يكن خالص البنى سواء كان الباديه او من اهل المدافع او مشابه يعني يأخذ خارج البلد ليبيع سلعته ثم يمضي ليس من أهل البلد يبيعها ثم يذهب. هذا الشخص يعني في الغالب أنه لا يتلقى مثلا إنما هي سعر اليوم سعر السوق لأنه يريد أن يرجع إلى ليس من أهل البلد يبيع سعر السوق. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الحاضر هو صاحب المدينة ويقول لهذا البادي تعطني سلعتك أنا أبيعها بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثة وإذا أخذ الحاضر المقيم سيزيد في الثمن لأنه ليس مستعجلا على البيع ما هي
يومين أو ثلاثة أو أربعة سيرتفع الثمن ولكن إذا باعها البادي فإنه سيخفض في الثمن لأنه سيبيعها سريعا. معروف أن الشخص الذي يجلب الطعام أو الماشية أو ما شابه ذاك من السلع يبيعها سريعا في الغالب أن يكون في المزاد تباع بسعر أقل ثم بعد ذلك إذا اشتراها يسمون التفريد يبيعها بسعر مرتفع فالناس ينتفعون بهذه السلع التي يجلبها البدو أهل المزارع تباع بسعر رخيص وصاحب السلع ليس عليه ضرر في هذا البيع لأن أغنام تنامت عنده أو ثمار جاءت مزرعته وغالب أنه ربحان على كل حال والفرق بين هذا وهذا ليس بالفرق الكبير وليس فيه ضرر عن صاحب السلعة يبيعها بالسعر يعني أقل بالقليل من أجل أن يبيعها سريعا ويمضي وينتفع أهل السوق. الحاضر إذا أخذ يبيعها فإنه يحرم أهل السوق من هذا النفع وهو رخص الثمن فلكن هذا يبيع للصلاة والسلام ذلك لأجل أن ينتفع أهل السوق بما يقل من الثمن وصاحب السلعة ليس عليه في ذلك ضرر لأنه ربحان بدوي عنده ماشية تنامت توالدت فهي جاءته فضل الله تنامت صحيح أنه قد يعلفها قد يعني يتعب في رعيها لكن هذا التعب وهذا العلف يعني قليل بالنسبة لثمن هذه الماشية التي توالدت أو مثلا أقط أو سمن أو ما شابه ذلك. أصحاب المزارع يأتون بالتمر بالخضار بالبطيخ بالحبحب وما شابه ذلك قد أنبته الله في مزارعهم وهم كسبانين ربحانين على أي حال فهذا فيه عدل بين الناس هذا مستفيد هذا مستفيد ويحصل الرخص وينتفع الجميع. لكن إذا جاء الحاضر وباع له من الذي استفاد؟ حاضر فقط حاضر السلعة وصاحب السلعة اثنان صاحب السلعة والحاضر وفاة جميع أهل السوق هذا النفع هذه حكمة التحريم. لكن لو أن الحاضر يحرج على سلعة البادي والبادي موجود هو الذي يحدد البيع يجوز أم لا نقول يجوز لا حرج لأن البائع في الحقيقة هو صاحب السلعة لأنه موجود في الحراج لكنه يعني لا يحرج يعني تحرج أن يتولى الحراج بنفسه فيه ناس متخصصون في الحراج لا حرج, لأن البائع هو صاحب السلعة, هو الذي يقرر البيع إذا وقف الصوم باع, هذا لا حرج فيه. بعض العلماء اشترط شروطا في هذا الحكم تحريم, يقول أن يأتي البادي لأجل أن يبيع سلعته في نفس اليوم, أما إذا كان البادي يعني ينتظر, ومثلا بعض الناس يأتي ويستأجر شقة أو فندق ويبقى يومين ثلاثة أربعة لا يبيع في نفس اليوم ويمضي, معروف هذا البادي يأتي وينتظر ينزل على قريب أو يستأجر ولا يبيع سلعته إلا شيئا فشيئا, فسواء باع الحاضر أو باع البادي يعني سواء, أن البادي معروف أنه لا يبيع بسعر اليوم الجملة إنما ينتظر, هذا واحد شرط. الشرط الثاني أن تكون السلعة مما يحتاج الناس إليه عموما كالطعام ونحو ذلك, اللباس والطعام والأشياء التي يحتاج إليها الناس, أما السلع الكمالية التي لا يحتاج الناس إليها كحاجتهم إلى الطعام والشراب واللباس فهذه حتى لو باع بسعر مرتفع فلا حرج, أن هذه ليست من ضرورات الحياة, هذه أمور كمالية, يعني ينظرون في الحكمة أنه لماذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى, لأن الناس يحتاجون إلى هذه السلع التي تكون طعاما أو شرابا أو لباسا أو ما شابه ذلك, وهي غالب السلع المجلوبة, الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يجلبون على الماشية السمن الأقط الثمار الحبوب التمر, أصحاب المزارع يجيبون الحبوب والتمور وما شابه ذلك, هذه غالب السلع المجلوبة, لكن لو جاب السلع نادرة أشياء نادرة أجهزة كهربائية وما شابه ذلك فإن هذا لا يدخل في عموم النهي, يعني اجتهاد استنباط. ولا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك, يعني هذا يدل على تحريم التصلية, يعني عندنا أمران تحريم التصلية من جهة, ومن جهة أخرى ماذا يترتب على بيع المصرف, لماذا تحرم التصلية؟ لأن نوع من الغش, نوع من الغش حرام, لكن إذا تعدى يعني عصى وباع فيترتب عليها أن المشتري في الخيار. لا تصروا لبيع الغنم فمن ابتاعها, ليس في جواز البيع, لكن إذا وقع عصى البائع وصر وباع فهذا هو الحكم, فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها, فإن رضيها أمسكها, وإن سخطها رد وصاعا من تمر. ليس بشرط أن المشتري يسخط هذه المصرات, قد يقول يعني صحيح أن اللبن نقص كان يعني حلب صاعين, أول ما اشتراها حلبت صاعين ثم في اليوم الثاني حلبت صاع ونصف, يقول طيب صاع ونصف ماشي, أو حلبت صاع واحد, يقول ماشي صاع واحد مقبول بالنسبة لثمن هذه الدابة ما يهمه, فالخيار لهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان وأن يبيع حاضر لباد وأن تسأل المرأة طلاق أختها وعن النجش والتصرية وأن يستام الرجل على صوم أخيه. باب تحريم تلقي الجلب. الجلب يعني المجلوب, الجلب المجلوب من البضائع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، خيار لصاحب السلعة إذا غبن، إذا تبين له الغبن فهو بالخيار، إن شاء أمضى البيع، لأن الحق له، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ. باب تحريم بيع الحاضر للبادي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذه العلة من النهي، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، أصحاب البلد يستفيدون من السلع المجلوبة في سعر رخيص. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. هذا تشديد في النهي، مهما كان الحاضر قريبا للبادي فلا يجوز أن يبيع له، يعني قد يكون أخاه، هذا الإنسان ساكن في هذه القرية أو البلد وأخوه مزارع في بعيد عن البلد أو في البادية، يقول هذا أخي هذا أبي، يقول حتى لو كان لا يجوز أن تبيع لهم. باب حكم بيع المصرة. من اشترى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها امسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. سمراء هي الحنطة، لا سمراء لأن الحنطة أغلى ثمنا من سائر الطعام، أغلى من الشعير والأقط وما شابه ذلك، لا سمراء لما يلزم بالبر، البر أغلى فيرد طعام. هل يرد طعاما ولا تمر؟ جاءت روايات بهذا وهذا، وأكثر الروايات على التمر، لكن جاءت بعض الروايات بالطعام، يعني بعضهم يقول هو بالخيار، إن شاء رد تمرا وإن شاء رد شعير أو عقط أو زبيب أو ما شابه ذلك من الطعام، والخيار للمشتري إن شاء كذا وكذا. بعضهم يقول أكثر الروايات على التمر، لا يرد إلا ثمرا إلا إذا تعذر فيرد صاع من طعام، لكن الأمر في ساعة، إذا رد أي صاع من طعام أجزأ. باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. يعني ورد الاستيفاء في الحديث الثاني القبض. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ما الفرق بين الاستيفاء والقبض؟ يعني العلماء يفرقون بين الاستيفاء والقبض. يقول الاستيفاء هو إذا اشترى طعاما مكيلا فإنه لابد أن يكيله، مثلا قال: كم التمر؟ قال: الصاع بدرهم. كم في هذا الكرتون أو الزنبيل؟ قال: في 10 أصع. أخرج 10 دراهم ودفع إلى البائع ووثق بقول البائع هذا التمر 10 أصع. هل يجوز للمشتري أن يبيعه على أنه 10 أصع؟ بناء على كلام البائع لا، لا يجوز، لأنه قد يكون فيه نقص فيكون كاذبا وغاشا للمشتري الثاني. هو لنفسه ما في إشكال، إذا رضي بهذا بقول البائع وأخذه ليأكله فما في حرج، حتى لو صار ناقصا. يقول هو قال 10 أصع وأنا رضيت أخذه 10 دراهم، وإن كان في نقص فهو في ذمتي لأنه كذب عليه. وبعض الناس نفسه عزيزة ما يحب أنه يكيل أو يعد، اشترى أشياء مثلا بالعدد أشياء كثيرة. قالوا كم هذه؟ قال الواحد بدرهم. قال كم عددها؟ قال 50 حبة وقطعة. قال خذ هذه 50 درهم و50 ريال، وأخذ هذه القطع في كيس أو في كرتون ثم ذهب يبيع على أنها 50. يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن البائع الأول قد يكون كذب وقال 50 وهي أقل، فلا يجوز أن يعتمد على كلام البائع الأول ويبيع بناء على كلامه أنه قد يكون في نقص، فيكون هو قد غش المشتري الثاني. فلا بد أن يكيل إذا باعه كيلا أو عددا، أما إذا باعه جزاة ففيه قبض فقط. إذن الاستيفاء يكون في المكيل أو الموزون أو المعدود أو المذروع ونحو ذلك، مبيع بقدر معين، أحيانا يكون بالكيل يقول هذه 5 أصع، أحيانا يكون بالوزن 5 كيلو، أحيانا يكون بالمتر يسمى المذروع. اشترى قماشا على أنه 10 أمتار ويبيع على أنه 10 أمتار، اشترى بالعدد كم هذه 43 قطعة، لا بد أن يعد. إذن هذا معنى الاستيفاء، أنه إذا اشترى شيئا معدودا أو مكيلا أو موزونا أو مذروعا فلا يجوز أن يبيعه حتى يستوفي، يعني يستوفي حقه، يعد يتأكد أنه قد استوفى حقه، فإن كان في نقص علمه فلا يبيع على كلام البائع. هذا معنى الاستيفاء. ثم يأتينا القبض، أن الحديث فيها استيفاء فيها القبض. القبض لابد أن ينقله من مكانه كما جاء مفسرا إلى حديث الأخرى. القبض جاء له تفسيرا حتى ينقله من مكانه، والتفسير الثاني حتى يحوز التجار إلى رحالهم، يعني الأكمل في القبض أن يحوزها إلى رحله. اشترى هذا الطعام أو هذه السلعة فلا يجوز أن يبيعها في مكانها حتى يحوزها إلى رحله، إلى بيت، إلى دكان، إلى مستودعه. هذا أكمل ما يكون في خيازة. ولا حديث الأخر تبين أن النقل يحصل بنقلها من مكانها ولو كان في نفس السوق. اشترى شيئا في السوق ونقله من هذا المكان إلى مكان آخر في نفس السوق حتى ينقله مكانه. بعض جاء في بعض الوقت حتى ينقله من أعلى السوق إلى أسفل السوق، لابد أن ينقله من مكانه. ما هي الحكمة من النهي عن البيع إذا اشترى سلعة ينهى أن يبيع في مكانه حتى يقبضها؟ ما هي الحكمة؟ اختلف العلماء، منهم من يقول تعبدية، الله أعلم، ما نعلم حكمة. هذا حكم شرعي يجب العمل به، لأنه من اشترى سلعة فلا بد من القبض إن كانت معدودة أو مكيلة موزونة يكيل وينقل، وإن كانت بيعت جزافا يعني بدون كيل ولا وزن ففيها النقل، الله أعلم بالحكمة. لا بد أن ينقل، ويحرم أن يبيع في مكانه سواء كانت في محل البائع، بعض السلع تكون في دكان البائع أو تكون في السوق العام كسوق الحراج وما شابه ذلك، لا بد أن ينقلها. وبعضهم يتلمس بعض الحكم، يقول إنه إذا باعها وهي في حوزة البائع، البائع الأول يعني المشتري باعها وهي في حوزة البائع، أولا قد لا يقبضه البائع إذا الأول، يعني الأول باعها ب100 وفي نفس المكان باعها المشتري ب150، البائع الأول سيشعر بالغبن، يقول يعني بيت عليه السلعة 100 وبعد دقيقتين 5 دقائق 10 دقائق جاءه زبون كم السلعة 150، إذا أنا غبنت، يدعي الغبن ولا يقبضه السلعة. إذا المشتري المشتري الأول عاجز عن التسليم وهي في ضمان البائع الأول لأن في دكانه فيستطيع البائع الأول أن لا يقبضه فتحصل مشاكل خلاف. لكن إذا نقل هذه السلعة وباعها خارج محل البائع الأول انتهت العلاقة ولا يدري البائع الأول ولا له أي علاقة به خلاص الرجل قبض السلعة حتى الاشتراك 100 ضاع من 150 إلى 200 البائع الأول لا علاقة له بها خرج السلعة من دكانه وأقبضها فلا علاقة له بها فلا يمكن أن يعترض أو يمنعه من التسليم لأنه استلمها وحاجها وخرجها انقطعت العلائق بين البائع الأول وبين البائع الثاني فللمشتري اللي هو البائع الثاني أن يبيعها بما يشاء. إذن هذا بعضهم علل بهذا من أجل أن تنقطع العلائق من أجل أن يضمن أن تدخل في ضمان المشتري الأول لقوله عليه الصلاة والسلام نهى لقول ابن عمر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن يعني الشيء الذي لم يدخل في ضمانك لا يجوز لك أن تربح فيه الربح ما لم يضمن يعني الخراج بالضمان. والسلعة قبل أن يقبضها المشتري وهي في محل البائع على ضمان من؟ على ضمان البائع. يعني فرضنا تلفت قبل أن يقبضه البائع تذهب على من؟ على البائع أن لا تزال في ملكه في قبضته. ولذلك يقولون إذا كان في سوق عام يعني البيع قد يكون في محل البائع وقد تكون السلعة في السوق العام مثل سوق الحراج حراج التمور حراج الخضار والفواكه وما شابه ذلك إذا حرج على هذه الكراتين من التمر مثلا وباع عليه اشتراه المشتري ثم ذهب البائع أخذ الثمن وانصرف وتركها عند المشتري الثاني تكون في ضمان من الآن؟ المشتري ما في ثاني الآن المشتري واحد البائع أخذ الثمن وانصرف والبضاعة موجودة على الأرض الآن تكون من ضمان من؟ ضمان المشتري لأن البائع سلمه خلى بينه وبينها وليست في ضمان البائع ليست في محله
فمن حين يخلل بينه وبينها يقول طلال البائع معه وأخذ الثمن وانصرف يقول أن البضاعة والسلعة ليست في ملك المشتري والبائع ولأن البائع خلى بينه وبينها إذا يقولون على يعلمنا هذا يقول يجوز للمشتري أن يبيعها في مكانها لأن المحظور قد لا البائع باع البضاعة سلم الثمن وانصرف دخلت ضمان المشتري إلى ربع أي طعام من النبي صلى الله عليه وسلم من فلا يذكر حتى يستوي بعضهم حفر الطعام فهذا الحكم خاص بالطعام وعلى مذهب مالك رحمه الله. اليوم قال يحكم كل شيء، يقال العباس واحسن كل شيء مثله، يعني كان الطعام مقطوع على سبيل المثال، فلا فرق الطعام واللباس او اي سلاح، ما يجب بيع السلاح حتى يقطعه المشتري ويخرجها من دكان الباب او يقول الملاعب السوق ويستلم السلعه لا، ولا فرق بين السلعه والطعام. ويستلم ايضا بما راه ابو داود من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه سهل بن الحسن قال عليه الصلاه والسلام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تبدا حتى يحول التجار الى نهايه، لا الطعام السلع يشمل كل السلع، هذا من الشاهد فيأشعر ذلك. وكما نقول الحديث انه يحرم الا في العقار، لان العقار لا ينقل، ما يفعل يرقى الارض منه وما يعامل شبه عليه. والعلماء يقولون الالقاب على حسب السلع، ان كانت مقبوله بالنقل وان كانت غير مقبوله بايش؟ بالتسليح. داعك بيتا كيف تقبل هذا البيت؟ أن يخلي ذلك وبينه، كيف يخلي؟ يخلص أثاث الغرام يسلمك المفتاح، ولا تفهم أن يصرف في المحكمة، هذه أمور أخرى. إذا كتب العقد حتى ما تصرف في المحكمة، إذا كتب العقد أو لا في شهود خلاص تم البيت، سواء قبل الثمن او كان مؤجلا البيع تم، العقد قد تم وتفرق المشتري البائع وخل بين وبينه قد شرط هذا الفتيح. وان كان من ذلك اضرار ومتاع البيع نقل اخلاق تحت السن، فاصبح المشتري ملك البيت ويستطيع ان يدفع به بحاله تحت عقله، يستطيع ان يسكن المؤجل وما تم حاله الضرر. لكن لو باع البائع وطلب فيه اثاث بالتاخير انتظر يومين ثلاثه حتى تكون بالذات، قد يكون شيء سيجارات شيء دوامين شيء اشياء من البيت، ما دام لم يخل البيت فمقابل به ويجوز للمشتري ان يبيع البيت. اذا اخلى البيت سلمه من فتيه تم القبض، فللمشتري ان يبيع البيت. وأكبر من أرض الأقوال أنه يشمل جميع السلع، أما الأقوال بين الطعام وغير الطعام، لازم من القرض والنقل، حتى قد تخلية أيضا لا تنفع للربا واضح مجرد التخلية، فلا نحرص القرض أن ينقل السلعة من مكان لآخر. أمام القرض أن يدخلها إلى دكانه، أن يبقى نفس السلع دكانه مستودعه، هذا تمام القرض. لكن إذا تعثر فله أن يقول من مكان إلى هنا السوق إلى السبيل، نعم سيحتاج شرط سيارة مباحة وأراد جميعها بالمال والصناعة يخرجها من المعرض، المال يحتاج المعرض يخرجها ولا بعد الشارع. إذا أخرج من المعرض فلا يلزم أن يشترى في مكانه أو في معرضه، لأنه قد يكون هذا الشخص ليس له معرض ويبيع في الشارع أو في معرض ثاني، ما دام أخرجها من مكان البائع فلا يحصل به الطعم. إذا كان الشرع ممسح حرام تعالى صار السيارة ممسحة حرام، كيف يحصلها؟ يخرجها من هذه الساعة، مثلا حرج في طرف منها في حرج في طرف آخر في هذه الساعة العامة، سواء الحرج الأول ينقلها إلى بها إلى الحرج الثاني في جهة أخرى من الساعة من أعلى السوق إلى السلم السلم أعلى يحصل به الطرف. والناس يعني يتحايلون على الطرف ويستصعبونه، وبعضهم يأخذ الشيء من المعرض وما يوجد يوجهها، يعني كل يرى في السيارة ويرجعها وخطبت بأخبار ومجدها إلى نفس المعرض ترميها في نفس المعرض أو يكون من طرف المعرض إلى طرف كل ما هو واسع فيقول نفس المعرض
ما تكفي الكتابة، هذا تم العقد بالكتابة، ثبت العقد تسليم المال الثمن تم العقد، لكن لابد من القبض، يعني في عقد وفيه قبض لابد من الاثنين. ها يتم العقد دفع الفلوس بعتك شريت تم العقد بقي القبض، ها انتهى البيع، لكن ما يجوز ان يبيع. لكن لو انه اهدى هذه السلعه ما في مانع، أو جعلها مهرا لزوجتي ما في مانع، أو صرف أي تصرف غير البيع، مثلا ملك السلعة ملك صحيح كان، لو شرى سيارة في المعرض قال يا ولدي وهبت السيارة، سيارة لك ما في مانع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إيش؟ عن البيع فقط، فلا يبيعه حتى يستوفيه، لكن تصرف فيه في هدية صدقة أو جعله مهرا لزوجتي أو كذا ما في مانع، أي تصرف جائز إلا البيع. والعلة مثل ما قلنا أنه قد يربح فيه إذا باعه، يربح فيه ما لم يضمن، وحتى لو كان دخل ضمانه إذا كان في السوق والبائع موجود قد يحزن البائع الأول لأنه باعه بألف هذا باعه بألفين في نفس المكان، يحزن يقول هذا المشتري ما سوى شيء، مجرد حظ اشترى هذه السلعة وباعها في الحال وهي في المكان، اشترى بألف باع بألفين، أنا غبنت كيف باع بألفين وأنا بعتها بألف، إذا أنا مغبون، يدعي الغبن وتحصل مشاكل وحزن وحسرة وعداوة. قطعا لكل هذه الأمور يقال للمشتري خذ سلعتك وانصرف وبعها كيف شئت، ابعد عن البائع وبيعها كما تشاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، هذا محمول على الطعام الذي بيع جزافا، لكن الذي بيع بالكيل لابد أن يقتله كما في الحديث الآخر. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقتله، ذكر القبض والكيل، لأن الطعام لأن بيع الطعام يختلف، قد يكون جزافا وقد يكون كيلا أو وزنا على حسب الحال. قلت لابن عباس رضي عنه لما؟ فقال ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجع، ولم يقل أبو كريب مرجع، يعني ابن عباس رضي الله عنه كأنه لاحظ ملحظ الربا، أنه اشترى هذا الطعام دفع 100 درهم ثم باعه 120 درهم وما قبض الطعام، كأنه باع 100 درهم ب 120 درهم، لأن السلعة ما تم قبضها، باع بالهوى، طعام موجود عند البائع اشتراه مستلم البائع، وعند البائع جاء شخص ثاني قال بعتك هذا التمر ب 120 ودفع 100 للبائع الاول وباع 120 وما قبض طعام ولا شيء، طعام موجود عند البائع فكأنه دفع 100 واخذ 120، يعني هذا اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما وليس نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اجتهاد، يعني لاحظ ابن عباس رضي الله عنهما ملحظ الربا انه صار شبيها بالربا، مال بمال والطعام لم يقبض معه في الهواء، يعني هذا من يعني اسباب التحريم، لكنه ليس نصا عن النبي عليه الصلاه والسلام، اجتهاد. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وعنه رضي الله عنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. يعني هذا ظاهر بأن القبض يحصل بمجرد النقل حتى لو لم يأخذ إلى مكانه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه. هذا واضح أنه فيه استيفاء وهو الكيل وفيه قبض لابد من الأمرين. فيه ورد بعض الحديث نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. البائع يقول هذا 10 آصع، يعني معناه أنه كاله، هذا كيل البائع، والمشتري لما اشتراه وجب عليه أن يكيله أيضا ليتأكد، فيجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. لكن لو كان له البائع يعني أمامه حصل المقصود، لكن المقصود بالصاعين إذا كاله البائع قبل أن يشتري المشتري. البائع كال 10 آصع وضعها في زنبيل وقال هذه 10 أنا كلتها، هل يكتفي بقوله؟ لا، لازم لابد أن يجري صاع المشتري حتى يجري فيه الصاعان.
وعن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
يشتروا طعاما جزافا. الجزاف يقال بكسر الجيم وبضمها وبفتحها، جزافا وجزافا وجزافا، لكن الكسر أفصح. إذا اشتروا طعاما جزافا، جزافا يعني بدون كيل، وغالب بيع الناس اليوم يبيعونه بالكراتين أو بالزنبيل ولا يسأل عن الوزن ولا الكيل. هذا الكرتون 100، هذا الزنبيل بكذا، كم وزنه كم كيله ما يهم، لك هذا الطعام المنظور، ولا ينظرون في الكيل ولا الوزن. بيع صحيح يجوز، يعني نشوف الطعام سواء صبرة أي الزبرة المجموعة على الأرض أو في كرتون أو في زنبيل، المشتري يرى هذا التمر ويشوف قدر هذا التمر، ما في يعني غش أو غرر، لأن التمر منظور يراه ويقدر قدره، وليس بشرط أن يعرفه بالدقة، يكتفي بما يرى. إذا اشتروا طعاما كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه. هذا في مشروعية التعزير من الحاكم لمن عصى، التعزير ثابت في نصوص كثيرة، هذا من النصوص. التعزير هو التأديب على معصية ليس فيها حد ولا كفارة، إذا كان فيها حد فلا تعزير، يكتفى بالحد، إذا كان فيها كفارة كذلك ما فيها تعزير. مثل الجماع في نهار رمضان ما في تعزير، في الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين تابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكين. يعني هذه الكفارة هي كافية في التعزير، هي التعزير، كفارة هي التعزير. لكن في معصية ليس فيها حد ولا كفارة، لو ترك الناس لتساهلوا في هذه المعصية، فللحاكم أن يعذر بما يرى، بالضرب أو بالسجن أو بالتوبيخ أو بغرامة مالية وما شابه ذلك مما يراه، يعني يجتهد فيه الحاكم. وعنه قال رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. يعني بعده من السنانة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لمروان أحللت بيع الربا. مروان كان أميرا على المدينة فقال مروان ما فعلت؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه أحللت بيع الصكاك يعني الصكوك ورقة يكون إنسان له دين وغالبا يكون من بيت المال في ورقة صك أنه له رزق من بيت المال يخرج بعد 6 أشهر بعد سنة وأكثر وأقل وهذا المال قد يكون دراهم أو طعاما وهذا عنده صك لأن له كذا من الطعام في بيت المال يسلم إليه بعد في الوقت الفلاني صك معروف صكوك الديون فالناس صاروا يتبايعون هذه الصكوك فإذا باعه بطعام حصل الربا هذا له في بيت المال 100 صاع من التمر باعها بمثلا 80 صاع حاضر لأن التمر الأول مؤجل فلا يمكن أن يبيع 100 صاع مؤجل ب100 صاع حاضر لابد أن يكون أقل فيجتمع فيه ربا الفضل والنسيئة إذا كان تمر بتمر أنه له 100 صاع مؤجلة باعها ب80 صاع حاضرة لم يحصل تساوي ولا قبض إذا باعها ب100 صاع شعير 100 صاع تمر بعد 100 صاع شعير هذا فيه إيش ربا النسيئة إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أو مثلا كانت دراهم له على بيت المال 1000 درهم تحل بعد 6 أشهر جاءه شخص قال أعطيك 900 درهم نقد الآن وعطني الصك أنا أستلم هذا المال يجوز ما يجوز لأنه باع 1000 درهم ب900 هذا فيه ربا الفضل والنسيئة إذا اشتراها بدنانير هذه 100,000 درهم اشتراها ب90 دينار لأن الغالب أن الدينار ب10 دراهم اشتراها ب90 دينار 90 دينار تساوي 900 درهم هذا فيه ربا إيش ربا النسيئة لأن يعني الذهب الدنانير مقبوضة الآن والدراهم مؤجلة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اختلفت هذه الأشياء أو الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد إذا الديون هذه إما أن يكون فيها ربا فضل نسيئة أو يكون فيها ربا نسيئة فلذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه أحللت بيع الربا أنهم يتبايعون إما بطعام أو دراهم طيب لو قال قائل هذا له 1000 أو 100 صاع على بيت المال تحل بعد سنة وباعها ب100 درهم هل في ربا 100 صاع تمر باعها ب100 درهم قبض الدراهم الآن وأعطى هذا الصك يستلم التمر بعد سنة هل هذا ربا هذا ما في ربا ليس فيه ربا لماذا لأنه لا يجب الربا بين الدراهم وبين التمر أو بين بقية السلع لأنه لو جرى الربا بين الدراهم والدنانير والسلع لانسد باب السلم والسلم جائز بالإجماع في نص القرآن والسنة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الدين هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل هل أحد يحرم هذا؟ لا يمكن يحرم هذا سنشتري سيارة مثلا بثمن مؤجل والدين إما تأجيل السلعة وتأخير الثمن أو العكس كله دين أي وش المحظور هنا إذا باع التمر أو البر بدراهم وش المحظور هنا ما في محظور هنا ليس في محظور لكن النووي رحمه الله ذكر أنهم يعني كانوا يتبايعون أكثر من مرة يعني هذا الذي اشترى 100 صاع من التمر ب100 درهم أخذ الوثيقة الآن ما أخذ وثيقة ما استلم التمر ثم يبيع هذه الوثيقة، يقول أنا الحين لي 100 صاع تمر في بيت المال، تحل بعد سنة أبيع عليك ب120 درهم، واشتراها 100 درهم، باعها 120. الآن وش المحظور في هذا البيع؟ أنه باع ما لم يقبض، باع قبل القبض، أنه ما قبض أصلا. ثانيا أنه ربح فيما لم يضمن، لأن هذا التمر الآن لم يدخل في ضمانه، ما زال موجودا عند في بيت المال. إذن هذه هي الصورة المحرمة إذا باعه أكثر من مرة. إذن نقول المحرم في صورتين: الصورة الأولى أن يشتري الطعام بطعام، أو الدراهم بدراهم أو دنانير، هذا ربا واضح، ربا فضل نسيئة أو ربا نسيئة. إذا كان ما في ربا بين السلعة والثمن فالمحظور هو البيع الثاني، أما يبيع في بيت ما له من دين بثمن معجل على سلم، باعه يعني بيع سلم، يكون مضمونا على البائع حتى يقبضه من بيت المال، فإن لم يتيسر شيء رجع عليه المشتري لأنه لا يزال مضمونا على البائع. لو فرضنا أنه بيت المال ما أعطاه شيء، أحيانا الدولة ما تعطي، صار عندها ظروف فلو تأخر الديون سنين طويلة، فللمشتري يرجع على البائع، يقول موعد الدين سنة، حلت السنة والدولة ما أعطت، فيرجع عليه. يعني بعض الناس اليوم يقعون في هذا، إنسان مثلا عنده قرض من صندوق التنمية العقاري 500,000، وهذا الشخص ليس عنده أرض يبني، فلما خرج اسمه قال يا فلان أنا طلع اسمي أو بيطلع اسمي بعد أسبوع بعد شهر، تشتري اسمي؟ فيقول نعم أشريه، ويشتريه 550 مؤجلة، يشتريه 55 مقسطة، ويأخذ اسم هذا الشخص ويستلم 500,000 ويعمره. هذا بيع ايش الحين؟ هذا ربا واضح، لأنه اشترى 500,000 من حالة ب550 أو 600 أو أكثر مؤجلة، ويتحايلون يقول أنا ما اشتريت فلوس، أنا اشتريت اسمه، أنا بعت اسمي. يقول طيب ليش هو باع واشترى؟ ليش هذا هو ينظر في المال، يعني قيمة في المال الذي خرج بالاسم، أما في الحقيقة ما بيع، ليش ما يباع؟ لو واحد كتب اسمه في ورقة كم يبيعه؟ يقول تفضل هذا اسمي، حطه في خطة جميلة وبرواز وزبطه وزينه، وقال تفضل هذا اسمي، يشتريه بكم؟ بريال ولا 100 ولا 10؟ يشتريه ما له قيمة. فهم هذا يعني تغيير في العبارة، لا يقدم ولا يؤخر، هو في الحقيقة باع عليه هذا القرض الذي خرج له 500,000 ريال، باعها على شخص آخر ب600 مثلا مقسطة، يقول باع علي ب600 فيبيع عليه 600 مقسطة. إذن هذا ربا صريح، مال بمال بنفس الجنس، وفيه يعني فيه ربا الفضل والنسيئة جميعا، لأنه ريال بريال نفس الجنس، وفيه عدم القبض، أعطاه 500 مقبوضة و600 تكون في ذمة الذي اشترى الاسم مؤجلة سنين يتفقون عليها. وشكرا هذا حرام. أحيانا يكون الإنسان له دين على مثلا يسمونه إيش، البنك الزراعي، واحد عنده بر وباعه على البنك الزراعي، تأخذ الدولة قديما ما أدري الآن موجود لا، يأخذونه يقولون لك مثلا 300,000 500,000 على حسب كمية البر التي أخذتها الدولة منه، يعطونه ورقة صك أنه له 300,000 تحل بعد 6 أشهر، يجي واحد يقول له كم لك عند الدولة؟ قال لي 300,000، قال أنا أشتري هذا الدين أعطيك 250 الحين وعطني الصك، ويفعلونه ويعطيه الصك ويأخذ 250 حالة. يقول الله بمشي أموري، أنا ما منتظر سنة أو ستة أشهر أخذ 250 270 280 ومشي مري، وهذا هو الذي يستلم من الدولة. هذا وش باع الحين؟ باع مال بمال، لأن الآن صار هذا البر صار دينا على الدولة بثمن محدد له 300,000، باع 300,000 مؤجلة ب200 مثلا 80 حالة، هذا يفعله بعض الناس. أو شيك مؤجل، واحد مثلا كتب شيك يحل بعد شهر، هي 10,000، قال متى يحل شيك؟ قال بعد شهر. كم؟ 10,000. قال أنا أعطيك 9,900 ينقص 100 ريال، أنا أعطيك الحين 9,900 وعطني الشيك أنا أصرفه بعد شهر. نفس الشيء كلها ربا، كلها موجودة يتعاملوا بها الناس. المهم أنه كل هذا ربا، كما قال أبو هريرة أحللت بيع الربا، يعني بيع الصكور، ديون، ديون مؤجلة يبيعها بثمن معجل، ففيها ربا الفضل والنسية، لأنه باع مالا بمال ليس في تساوي ولا قبض والعياذ بالله. لكن الأمراء في ذاك الزمان يستجيبون. قال أبو هريرة أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى، قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها، قال سليمان فنظرت إلى حرس يأخذون من أيدي الناس. استجاب رحمه الله ونهى عنه، وأيضا منعه بقوة السلطان، صار الناس يأخذون هذه الصكوك من المشتري ويعيدونها على البائع، ما يأخذون يصادرونها، لأنه حق للبائع، له مال في بيت مال المسلمين فلا يذهب حقه، لكن تؤخذ من المشتري ترد على البائع. باب تحريم بيع الصبرة التمر المجهولة، مجهولة القدر بتمر. عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة، يقال صبرة بالصاد والزبرة بالزاي، معنى واحد صبرة والزبرة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. هذا من أي أنواع البيوع؟ بيع إيش؟ ربوي، هذا ربا، يعني عنده صبرة تمر مجهول.
بيع هذا التمر
Yes.